اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقة اليوم هو الذكرى الثانية للتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات المغربية، والذي كان هدفه الأول إنهاء الأزمة الليبية بشكلها المسلح. ومعروف أن هذا الاتفاق جرى برعاية الأمم المتحدة ولاقى دعما كبيرا من قبل الدول الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. ورغم أنه حظي بدعم دولي وأممي كبيرين، إلا أنه واجه حملة تشويش وعرقلة من قبل تيارين متضادين لبعض البعض. التيار الأول هو تيار طرابلس، ويقوده رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ونائبه عوض عبد الصادق ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثق عن المؤتمر خليفة الغويل. والتيار الآخر كان تيار طبرق، ويقوده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكتلة السيادة الوطنية وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر. ضيوف حلقة اليوم من بانوراما الخبير في الشأن الليبي أحمد الروياتي، ونائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الأستاذ عبد الباسط بن هامل. المحلل السياسي الأستاذ أحمد روياتي، أرحب بك السيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وهي مخصصة لمناقشة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق الصخيرات.
أهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا بك، أحييك وأحيي جميع متابعي قنواتكم.
أهلا بك. إذن تمر ذكرى عامين على توقيع اتفاق الصخيرات، لكن ما زال الجمود السياسي هو سيد الموقف. هناك قراءات متباينة أو مواقف متباينة من هذا الاتفاق وآلية تطبيقه وإلى ما وصلت إليه الحوارات واللقاءات بشأنه. مع ذلك يبقى السؤال مطروح بالأسباب التي منعت الفرقاء الليبيين الموقعين على هذا الاتفاق من التوصل ولو إلى الحد الأدنى مما تم الاتفاق عليه بالصخيرة.
سيدي، لعل المتتبع للمشهد في بداياته منذ سنتين يرى أن حدة الانقسام في تلك الفترة وحدة الصراع في تلك الفترة، والذي كان صراع مسلح وانقسام حقيقي سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الجغرافي حتى الأرض، يتأكد أنه ربما الآن الوضع أفضل قليلا. لا شك أن الاحتدام ما زال قائم بين الأطراف أو التيارات السياسية المتصارعة، سواء كانت بشكل رسمي بصفاتها الرسمية عبر الاجتماع المنبثق عن الانتخابات الليبية أو التنفيذية، أو سواء الانقسام أو الصراع على المستوى الفكري والأيديولوجي في ليبيا، لا زال قائم، وهذا أمر طبيعي ومتوقع. ولكن بالمقارنة ما بين قبل سنتين والآن نرى أن هناك نتائج كبيرة قد تحقق. لا شك أن الفرقاء جلسوا عديد المرات، لا شك أنه وصلوا إلى تجميع أو توحيد بعض المؤسسات في المؤسسة النفطية، والآن هناك تقارب كبير بشأن المؤسسة البنكية بنك المركزي. أيضا على المستوى الجسمين هناك جلسات، وكان هناك اتفاق على الكثير من النقاط الخلافية، والأمور أصبحت ربما بسيطة. ربما ما يغدي، أو شخصيا في ليبيا ما أرى شخصيا أن ما يغدي ما جعل هذا الصراع لا ينتهي في المجمل أو في كليته هو التدخل الدولي تحديدا، وأخص بالذكر التدخل الإقليمي.
في الحقيقة هذا ما أريد أن أسألك عنه تماما، هو موضوع البعد الخارجي الإقليمي أو الدولي لهذه الأزمة، لأنه الكثير من المراقبين وحتى الغربيين يقولون بأن البلدان الغربية بشكل أساسي وبعض دول الإقليم ودول الشرق الأوسط هي من تعمل على إطالة أمد الأزمة. برأيك استيعاب أو وعي الليبيين إلى هذه النقطة، ألا يجب أن يلعب عاملا أو يكون عاملا إيجابيا في إدراك أنه في النهاية لابد من التوصل إلى شيء، وإنما يحصل الآن كما أشرت حضرتك هو بتغذية من الخارج من مشاكل طبعا.
نعم سيدي، بشكل لا نختلف عن الأمم الأخرى. الكثير من الأمم مرت بصراعات صراعات طويلة، ربما المشهور منها في منطقة الشرق الأوسط الصراع اللبناني المشهور. الإرادة الليبية أو الإرادة الوطنية في أي دولة هي المعيار والفاصل في تحديد خيارات الاستقرار، استقرار الدولة وبنائها. ولكن كما قلت لك، الضغوطات الدولية، لوبي المال الخطير الذي تدعم به بعض الدول أطراف المتصارعة، هي من يكبل الإرادة الوطنية حقيقة. كلما اقتربنا خطوة من محاولة اقتناع الأطراف المتصارعة والرجوع إلى الصواب حول رؤاها في المشهد الليبي وضرورة إيجاد حلول داخلية وتوافقية تجمع الجميع، تتداخل بعض الدول، دول المال والسلاح، التي تؤجج الأطراف الليبية أو التي تعطي أمل لهذا الطرف أو ذاك بأنه بإمكانه المغالبة. هنا الإشكالية الكبيرة، أنه لم تصل القناعة والإرادة هذا بدأ بعض الأطراف بقناعة أنه لا بد من التوافق وأنه لا حاسم لأي طرف وأنه لا منتصر لأي طرف وأنه لا بد من تقبل الرأي والرأي الآخر وأنه لا يجوز التجريم وإنجاز الاختلاف في الآراء والأفكار. وهذه طبيعة أي دول متحضرة ومتقدمة أو تسعى إلى هذه الأمور. ولكن كما قلت لك وسأقولها بصريح العبارة، بعض الدول الإقليمية تحديدا، بعض الدول الإقليمية التي تغذي بالمال والسلاح طرفين أو الطرفين الرئيسيين في السلاح هما ما أجج ويؤجج كل مرة نقترب فيها من خطوة تتغير إرادة الأطراف الليبية المعنية بالمشهد الليبي لتحاول أو ترى في نفسها أنه يمكنها أن تغالب أو يمكنها خلال فترة معينة أن تصل للمغالبة، ولكنها في كل مرة تفشل. وربما إلى الآن هذا الإشكالية الكبيرة أنهم لم يقتنعوا بأنه بعد سنتين بل أكثر من سنتين لا غالب ولا مغلوب، ولابد أن نقتنع ربما المال الذي يمد إليهم أو السلاح أنه لابد أن تجلس مع شريكك الليبي. ربما المجتمع الدولي الأكبر على المستوى الكبير، الدول العظمى تحديدا الدول الكبرى فرنسا بريطانيا أمريكا وبشكل جزئي وروسيا أيضا وبشكل جزئي إيطاليا، هذه الدول أنا دائما أقولها في كل مداخلة، هذه الدول إذا لم تصل إلى بلورة رؤيتها حول ليبيا، إذا لم تصل إلى تقام الكعك الليبي بصريح العبارة، إذا لم تصل إلى شكل الفكر أو شكل المقاسمة الاقتصادية والأمنية التي تراها في ليبيا فإننا لن نصل إلى حل في ليبيا. ربما هذه الدول ليست ظاهرة العيان في تداخلها بشكل مالي أو مادي كدول الإقليم، وأخص بالذكر مصر والإمارات وقطر وتركيا ربما والسودان، ولكن الدول الكبرى هذه تتداخل بشكل دبلوماسي وسياسي ضاغط على الأطراف الليبية أو على الأقل تعرقل بعضها البعض في كل مشروع ربما يتبنى أخله، ربما المبادرة الأممية الأخيرة من صيغة السلامة والتي تنتهي إلى انتخابات. الكل شاهد أن فرنسا وبريطانيا وأمريكا اختلفت حتى حول تطبيق الرؤية، رغم أنها في كل تصريحاتهم يقولون أن الإطار العام للحل السياسي ومشروع التوافق الوطني الذي تبناه الأمم المتحدة وأنه لا دور عسكري أو لا حل عسكري فيه، ولكن تفصيلات هذا الحل هي التي تختلف فيه، وكلما اختلفت اختلف الليبيون في الداخل. وكما قلت دائما الإرادة الوطنية هي التي تحل المشكلة، ولكن متى تصل هذه الإرادة إلى القناعة التامة بأنه لابد أن نأتي إلى بعضنا بعض مهما كانت المغريات الدولية والخارجية؟
نعم نعم أستاذ رويتي. وسؤال الأخير لحضرتك، كيف تقرأ رسالة انتهاء أو موصفة برسالة انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات التي ألقى بها المشير خليفة حفتر؟ وهل من مخاوف من أن هذا الإعلان قد يحمل في طياته احتمال لعودة الخيار العسكري مجددا، لا سيما في ظل تعثر طبعا خطة المبعوث الأممي غسان سلامة؟
أولا بد قراءة ما رح به السيد حفتر وهو يمثل مجموعة عسكرية أو مجموعة مسلحة في المنطقة الشرقية تسمى الجيش الوطني. رغم الاختلاف على هذه التسمية وهذه الرؤية، لأن الجيش الوطني هو الجهة التي تتبع الجهة العسكرية تتبع الجهات الرسمية، ولكن دعنا من هذا الموضوع. ما قلت لك في بداية تعليقي هو ينطبق على ما حصل الآن في الآونة الأخيرة، حب المغالبة أو رؤية أنها باستطاعتها لا زال باستطاعتها المغالبة هو ما يدفعها إلى تأجيج الموقف. ما حصل من السيد حفتر هناك أنه أنكر الآن كل الأجسام المنبثقة على توافق الصخيرات، وكأنه يقول أنا المؤثر الوحيد الباقية وأنا الذي أملك الشرعية على الأقل الشرعية العسكرية، ولذلك يمكن أن يتصرف كما أشاء تحت راية الشعب، وهذا خطأ فادح طبعا أن تقصي جميع الأطراف السياسية. هو هنا فكرة في المغالبة، عدم القناعة، عدم الوصول إلى القناعة بأنه لابد من أن تشارك وتشرك الأطراف الآخرين معك أو تتفق وتتوافق مع الأطراف الآخرين معك، ولكنه أيضا في نفس اللحظة هو مقتنع بأنه لا يستطيع المغالبة، هو يعرف قدراته العسكرية ويعرف قدرات العسكرية الآخرين ويعرف التوجهات السياسية الموجودة في ليبيا ويعرف التأثير الدولي للمشهد، بدليل أنه عندما ذهب إلى إيطاليا ربما في جلسة واحدة تغير موقفه، رغم أن كانت هناك مؤشرات كثيرة في ليبيا تقول أنه ربما يقوم بتأجيج عسكري معين ليخلص الأوراق من جديد في ليبيا، ولكنه بعد ذلك الزيارة لم يستطع أن يخرج بأكثر من بيان أو خطاب إعلامي كخطاباته السابقة ليس إلا، ولن يستطيع أن يحسم غامض. أشارت أنه بعد أي ضغوطات دولية عليه لا يستطيع أن يخرج ليمد يد التوافق الحقيقي ليعطي مؤشرات لمحاولة التوافق الحقيقي. وهذا طبعا أنا لا أنتقد السيد حفتر في ذاته أو لا أنتقد مشروعه فقط، أنا أنتقد جميع المشاريع الأخرى أيضا. هناك تأجيج من بعض الأطراف الأخرى في المنطقة حتى الغربية، رئيس المجلس الرئاسي مؤخرا والذي مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة والذي مؤخرا لم يقتنع بالفكرة الأممية الأخيرة والتي ربما هناك فيها قصور لا شك في ذلك، ولكن كان بالإمكان الذهاب إلى تفاوضات أخرى للحصول على بعض المكاسب وإنهاء هذه الأزمة بين الجسمين المعروفين البرلمان ومجلس الدولة. كما قلت لك سيدي التداخل الدولي خطير جدا، وعدم نضوج الإرادة الوطنية هو يؤخر النشر، ولكن في جميع الأحوال أنا لازلت مؤمن ومقتنع أننا لم نختلف عن الأمم الأخرى، هذا الصراع موجود، كلما حاولنا أن نكبح جماحه بحيث لا يتطور إلى صراع الدموي والعسكري أو إلى الانهيار الاقتصادي فإننا سنكون نمر في خطوات صحيحة إلى التوافق، خاصة عندما نقارن ما بين وضعنا الآن وما بين وضعنا قبل سنتين أو ثلاثة عندما كان هناك صراعات مسلحة كبيرة في ليبيا. الآن الأمور شبه متوقفة والحمد لله، هناك قناعة من أطراف كثيرة واقتنعت بالفعل، ومن بعض الأطراف التي لا زالت تعرقل. نأمل من المجتمع الدولي أن يخلص النية في الحقيقة، في حقيقة أن يبحث عن حل أو إرادة حقيقية حقيقية لأن يجعل في ليبيا حل حقيقي وألا يماطل في صراعاته هو فيما بينه وهو ما يلقي بذراعه على ليبيا، وخاصة الدول الكبرى وخاصة بالذكر فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، أمريكا، وتأتي من بعض روسيا التي ربما ليست متداخلة بشكل واقع، ولكن هذا الوضع ربما يجعلها تتداخل في مستقبل ليبيا وهو ما يخشاه الكثير من أطراف ليبيا للأمانة.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، المحلل السياسي الأستاذ أحمد الروياتي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من مصراتة.
العفو.
الأستاذ عبد الباسط بن هامر، نائب رئيس تحرير موقع بوابة أفريقيا، ورحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة من بانوراما، وفيها أتابع مع حضرتك النقاش في ما يتعلق بمصير اتفاق الصخيرات الذي صادف مرور عامين على توقيعه.
أولا مرحبا. هو طبعا الحقيقة هذه محطة جديدة، وحقيقة حديث عنها الكثير من الجدل بين القوى السياسية في ليبيا. يعني هذه مشكلة كبيرة وورطة يقع فيها الليبيون للأسف برعاية الأمم المتحدة التي فشلت أيضا في إحداث نقلة أخرى في الملف الليبي، أو إحداث ثقب في هذا التوازنات، أو نقلة من أجل إيجاد حل بين المتخاصمين السياسيين في ليبيا.
نعم، استعملت عبارة أنه هذه كانت ورطة بالنسبة للليبيين. هل تضمن الاتفاق ما يعني أنه بدلا من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقارب وجهات النظر بين الليبيين والالتقاء على أرضية واحدة، هو أدى بالعكس ربما إلى تعقيد الأزمة أكثر؟ هل ما فهمت من كلامك صحيح؟
إيه للأسف والله، أنا أتكلم بواقعية. عقدت الكثير ظروف التي وقع فيها الاتفاق السياسي قبل عامين في 2015 في نهاية تلك السنة تغيرت كثيرا حول اليوم. هناك معطيات جديدة، هناك ظروف جديدة، جغرافية السيطرة من قبل بعض القوى السياسية أو حتى القوى العسكرية موجودة على الأرض تغيرت بشكل كبير جدا، تحرير بعض المدن من الجماعات الإرهابية، تغيرات دولية أخرى حتى الداعمة للقوى السياسية على الأرض في ليبيا تغيرت كثيرا. يعني هناك خطوط داخلية وخارجية تغيرت كثير من المعطيات. أيضا تعديل الاتفاق السياسي لم يسر عليه، لم يحدث فيه أي تعديل. المواد حقيقة مفخخة، يختلف عليها الكثير، ينحزون عن وجود رؤية، وبالتالي لم يحدث هذا الأمر. وصلنا إلى التاريخ، هذا التاريخ الذي نتحدث عنه 17 ديسمبر، وللأسف أيضا لم يكن هناك رؤية إلى ما بعد 17 ديسمبر. وبالتالي يعني أنا أتوقع أننا دخلنا إلى نفق مجهول أبو ما سيورطنا في الكثير من المآسي والمشاكل العديدة. آخرون يعني المجلس الرئاسي أصبح كطرف مثل البرلمان ومجلس الدولة، أصبح طرف سياسي ينازع الشرعية ما بين بقية الأطراف الموجودة في ليبيا، وهذه ثقل وحمل الليبيين. يعني مسألة معقدة جدا، والبعثة الأممية لم تستطع إيجاد حلول حتى هذه اللحظة.
نعم، لكن مجلس الأمن يقول بأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد للحل السياسي في ليبيا، برأيك هل بالفعل الإطار الوحيد؟
هو ليس الحل الوحيد بهذا المعنى، هو الورقة الموجودة، ليس هناك بديل آخر عنه، ولكن الحل يراه الآخرون. لا أتحدث عن حتى البعثة الأممية، أنه هناك انتخابات في ليبيا. الفكرة التي يتحدث عنها البعثة الأممية أو حتى بقية الأطراف الليبية هي لإيجاد حل حقيقي بديلا للاتفاق السياسي الموجود. الحل يكمن في إبعاد كل الأجسام السياسية التي تتنازع الشرعية فيما بينها في ليبيا، وبالتالي هذا خيار مطروح بكل ما فيه من تعقيدات. نعم الوضع ليس مثاليا لإجراء انتخابات، ولكنه فعلا ممكن، حتى يمكن لليبيين إنقاذ بلدهم. أنا نتحدث بواقع الموجود على الأرض، لا نتحدث بطرف الوقت أو بعيدا عن تلك الأمور الأخرى.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ عبد الباسط بن هامل، نائب رئيس تحرير موقع بوابة أفريقيا، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا أستاذ ياسر.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.